أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في تقديم النسخ على التخصيص أو التخصيص على النسخ، فيما لو تقدم الخاص وتأخر العام. بقي هناك كلام للميرزا النائين رحمه الله برحمته الواسعة في وجه تقديم التخصيص على النسخ. حاصل هذا الكلام هو في الواقع تقدم، لكن لا بأس باب التأكيد وتبيان الأمور على ما هي عليها. يقول الميرزا النائين رحمه الله: إذا ورد العام بعد الخاص، العام لكي يكون عاما لابد من أن نثبت الإطلاق في مدخول كلمة كل، لابد. يعني إذا قلت أكرم كل عالم، أكرم كل عالم أو كل فقير، هنا كل يقول إنما تفيد العموم، يعني كل أفراد الفقير، إذا كان المدخول مطلق أكرم كل فقير. فإذا كان المراد من الفقير هو مطلق الفقير فكل تفيد كل فقير، وإذا كان المراد من الفقير هو الفقير العادل، ليس مطلق الفقير، الفقير العادل، فكل إنما تفيد جميع أفراد الفقير العادل. إذن بحسب ما يراد من المدخول تفيد كل، بحسب ما يراد من المدخول. إن أريد منه كل الأفراد، كل ما ينطبق عليه عنوان الفقير بشمل، وإن أريد منه الفقير العادل فكل تدل على وجوب إكرام مثلا جميع أفراد الفقير العادل وعليه. فإذا يقول مدخول كل يحتاج إلى مقدمات حكمية، لأن الإطلاق بالمقدمات الحكمية يحتاج إلى مقدمات الحكمة، والخاص المتقدم مانع من تمامية مقدمات الحكمة، لأنه قرين على الخلاف، قرين على الخلاف. الخاص المقدم يمنع من تمامية مقدمات الحكمة، فإذا الإطلاق لم يتم في المدخول فلم يتم العموم، وعليه فيكون التخصيص مخصص له. لا أن العام ناسخ للخاص، لأنه نسخه يتوقف على ثبوت العموم، وثبوت العموم متوقف على عدم الخاص مثلا على الإطلاق، والإطلاق متوقف على كذا، فبالنتيجة التخصيص هو المقدم. يعني نخصص العام المتأخر، الخاص المقدم يخصص العام المتأخر. تخصيص النتيجة كيف يكون ناسخ؟ كيف يكون ناسخ؟ تخصيص إطلاق في مدخول كل لم ينعقد، فإذا لم يتم العموم حتكون ناسخ، لم يثبت العموم حتكون ناسخ، حيكون تخصيص نتيجة التخصيص. تخصيص لو كان ناسخ سيدنا لابد أن يثبت العموم، لما لا يوجد عموم يعني تخصيص، لأنه ما معنى التخصيص؟ ما معنى عموم عليه، هذا معنى التخصيص. إذا قلت عندنا عموم يعني عندنا نسخ، خلاص هذا معناه، راح التخصيص. طيب تفضل. فبناء عليه في هذه الصورة، فبناء عليه حينئذ يشكل الجواب عن ذلك، عن هذا الكلام. الجواب عن هذا الإشكال ما أجبنا به صاحب، هذا كلام صاحب الكفاية رحمه الله، إيه هو ليس جديدا، هذا الكلام لصاحب الكفاية ذكرناه في مبحث العام والخاص، حيث ذهب صاحب الكفاية ووافقه الشيخ النائيني، والكلام أن النائيني وافقه رحمه الله. كان هناك كلام لصاحب الكفاية رحمه الله في مبحث العام والخاص، حفظ الآراء مهم، لا سيما الكفاية، لأن هي العمدة في الأصول، كل العلماء يحشون عليها. أنا أتذكر كنا نكتب مثلا، يعني كي واحد يريد يحفظ رأي صاحب كتاب بهذا الشكل، لما ينتهي المطلب لخص واكتبهم، ويبقى يراجعهم من فترة لفترة، يراجعهم تستقر الآراء في الذهن. شاهد الحال، فصاحب الكفاية كان له كلام هناك، هو الأصل له أن كل بنفسها لا تفيد الشمول والعموم لجميع أفرادها، إنما تحتاج ماذا إلى إلى الإطلاق في مدخولها، تحتاج الإطلاق، يعني كل تفيد بحسب ما يراد من المدخول. إن أريد مطلق الفقير حتى الغير العادل فتدل كل على ذلك، وإن أريد من الفقير العادل فكل تدل على جميع أفراد الفقير العادل، هكذا هو كان له هذا. هذا الكلام نحن ناقشنا سابقا وقلنا قل هذا الكلام في غير محله. ليش؟ لو كنا نحتاج إلى مقدمات الحكمة لكانت كل بلا فائدة. ما معنى كون كل من أدوات العموم؟ ده سؤال. نحن نقول كل من أدوات العموم، يعني موضوع للعموم. ما معنى موضوع للعموم؟ يعني موضوع لجميع أفراد ما تدخل، يعني يراد منها الحكم لجميع أفراد ما تدخل، هذا معنى كل. إذا قلت مثلا أكرم كل عالم، معنى كل إذا دخلت على عالم بهذا الحكم معناه أنه كل ما ينطبق لعنوان العالم يجب أن يكرم، هذا معنى كل. مثل الجميع نفس الشيء، أكرم جميع العلماء، تقول جميع تدل على العموم بحسب ما يراد من المدخول، هذا خلاف وضع لفظ الجميع ووضع لفظ كل. أصلا وضعت لهذا الأمر، وضعت للاستيعاب، لا نحتاج معها بعد إلى كل أفراد مدخولها، كل أفراد مدخولها، هذا معنى كل وجميع. الحظ هذا ليس اصطلاح خاص، الحظ الناس، اذا اذهب عند الناس اي مثلا محل، اي محل، اذا قلت له مثلا اريد كل هذه البضاعه، كل هذه، يقول نعم كل هذه البضاعه، يعني معناه ماذا؟ جميلاتك، يعني اقصد البضاعه الفرنسيه مثلا، يقول لك انت قلت كل شيخنا، ما قلت البضاعه الفلانيه. فشاهدي هذه الادوات موضوعه لاستيعاب جميع افراد مدخولها، فإذا احتجنا إلى إطلاق فمعناه بعد لا تفيد شيء هي في هذه الصورة. يعني صحيح يظهر منه ذلك، صحيح إيه يظهر منه ذلك. طيب، فبناء عليه، فيعني إنصافا ما ذكره الشيخ النائين هنا في هذا المطلب، نعم وفاقا لأستاذه صاحب الكفاية عليهم الرحمة، لم يكتب له التوفيق هذا الرأي. الانصاف في المسألة مولانا، شوف الانصاف، الانصاف أريد ننتهي من هذه المسألة. الانصاف اولا، نحن فيما سبق كنا نقول ولا زلنا عليه، يعني على هذا القول، حاصله ان العام أو أن الخاص المتصل بالعام، لا أقول الخاص المتصل بالعام، يمنع من انعقاد ظهوره في العبد، هذه لازلنا عليه شيخنا، الخاص المتصل، لا أقول منفصل، ها المتصل بالعام، يمنع من أول الأمر، من بداية أمر، يمنع من انعقاد ظهور العام في العموم. وهذا يكشف أصلا ما عندي إرادة استعمالية في الكل لما آتي بالمخصص المتصل. فإذا المخصص المتصل يهدم أصل الظهور، أحسن شيخ، يهدم أصل الظهور المخصص المتصل. فإذا كان الأمر كذلك فنقول هنا، هنا ألم يكن الخاص قبل العام؟ قبل العام يعني ماذا؟ يعني هو لم يأتي العام، لما يأتي العام يكون متصل به قطعا، بل مقدم عليه، ليس منفصل عنه. متى يكون الخاص منفصل عن العام؟ إذا أتيت أول شيء بعام، ثم بعد ذلك أتيت بخاص، هنا يقال الخاص منفصل عن العام. أما إذا أتيت بالخاص بعد العام مباشرة، أو أنك أتيت بالخاص ثم أتيت بالعام، فهنا الخاص يكون متصل بالعام لا أنه منفصل عنه، فحينئذ يمنع من الأصل الانعقاد. إذا أمنع أصل الانعقاد يعني نتيجة التخصيص ليس النسخ، لأن النسخ متوقف على ثبوت العموم، عموم ما عندنا. لما أتينا بالخاص قبل العام عموم ما عندنا بعد أصلا، نعم انهدم العام قطعا. كل ما هنالك قد يقول قائل، يعني إشكال خارجي، قد يقول قائل، يقول شيخنا أخر تقديم الخاص على العام أليس قبيحا مثلا؟ ليش؟ وجه القبح، وإيش القبح؟ أصلا القبح هو تأخير الخاص عن العام، تأخيره عن وقت الحاجة، يعني تأخير البيان عن وقت الحاجة، ماذا عندهم فيه كلام، تأخير البيان عن وقت الحاجة، والفرض أن الخاص بيان، هذا فيه كلام. يعني مثلا باب المثال، مرة تقول أعطي كل طالب علم مثلا $100، كل العموم، والله هذا امتثل مباشرة، لم ينتظر ساعة، امتثل. بعد يوم يومين قال لا تعطي مثلا يعني الأعزب منهم، أو لا تعطي من ينشغل بكذا مثلا، فخاص. هنا الخاص جاء بعد وقت العمل بالعام، يقال هنا قبيح، يعني تأخير البيان عن وقت الحاجة. يقول أنت الآن من أول أمر، هلا قلت من أول الأمر، الآن قلت لي مثلا لا تعطي كذا وكذا منهم، هنا تأخير البيان عن وقت الحاجة فيه نزاع، بعضهم يقول قبيح وبعضهم يقول ليس بقبيح، على كل حال فيه كلام. أما تقديم الخاص على العام ما فيه قبح على الإطلاق. وين القبح فيه؟ نعم قبل الخاص؟ لا يكون بعد قاعدة عام الشيخنا بعد الخاص، لم ينعقد له ظهور في العموم، بل فرض أن الخاص مقدم عليه وهو بمنزلة قرينة متصلة معه، وكيف يكون ينعقد له ظهور شيخنا؟ لا ينعقد له ظهور. فإذا في هذه الصورة يكون تقديم الخاص على العام، وهذا لا قبح فيه. القبح إذا أردنا أن نصوره، للقبح، هو أين؟ هو فيما لو أخرت الخاص عن العام بعد العمل بالعام، يعني بعد وقت العمل، لا ممكن أن يؤخر الخاص عن العام لكن بعد لم يحضر وقت العمل بالعام، ما فيه قبح. يعني لو قال أعطي أول الشهر كل طالب علم كذا وكذا أول الشهر والآن، ثم بعد يومين قال لا تعطي طالب العلم الفلاني كذا، وهذا أخر البيان عن وقت العام، ولكنه ماذا؟ بعد لم يحن وقت العمل بالعام حتى يكون قبيح، أخره، لكن ليس فيه قبح، لأنه ما جاء وقت العمل بالعام، بعد ما جاء وقت العمل بالعام، أين القبح؟ على العموم بالنتيجة هذا الكلام، لو كان الخاص متأخر، أما إذا كان الخاص مقدم على العام أصل هذا الكلام كله لا يأتي.
كلام
آه كلام وين؟
في
آه
كما تعرف على النسل مثلا،
في الدورة السابقة
نعم
ماذا قلنا؟
في النسل في التأثير سيطلق التأثير
صح يأتي. لا لا ولازلنا عليه، لازلنا عليه. إذا كان مصلحة أهم يأتي يأتي، نعم صحيح ألتزم به. إذا كانت هناك مصلحة أعم هذا نعم نلتزم به شيخنا، والتزمنا به، نعم صحيح. هذا إذا صورنا أن مصلحة هناك أهم بالتأخير، أنا أقبل هذا بلا إشكال. هذا وجه. إذن ما عندنا عموم يعني ما عندنا نسخ، يعني عندنا تخصيص. وجه آخر أيضا وننتهي من هذا البحث، ولعل هذا الوجه أحسن الوجوه، والله العالم بحقائق الأمور. حاصل هذا الوجه مولانا، انتبه. لا ليس المرزا، لا ليس المرزا. حاصل هذا الوجه، نحن نعلم شيخنا لكي يكون العام ناسخا للخاص. ما هو الكلام وين؟ هو الكلام وين؟ أن الخاص قدم على العام، فهل الخاص مخصص للعام أم أن العام ناسخ للخاص؟ والكلام هنا في هذه المسألة. طيب إذا أردنا أن نقول إن العام ناسخا للخاص، ما معنى ذلك؟ معناه أن العام الآن ثبت حكمه في الشريعة، يعني بمجرد أن يثبت العام يعني معناه الآن جاء الحكم، هذا معناه جاء الحكم ورفع الحكم السابق، هذا معنى النسخ. النسخ يعني ما صدر الآن هو الذي صدر في الشريعة، يعني ما كان موجود في السابق، هذا معناه. معناه ما كان موجود في السابق، كان موجود غيره مثلا، كان موجود غيره فنسخه. يعني مثلا باب المثال، باب المثال، افرض ورد عن الإمام، عن الإمام الصادق عليه السلام والإمام الباقر عليه السلام أحد الأئمة عليهم السلام، على كل حال ورد عندنا مثلا افرض شيء، يعني ورد أنه يقول أنه خلينا بالخاص، لأنه الخاص مقدم على العام، الخاص مقدم. ورد أن الطحال، ورد عندنا عشرة أشياء أصلا، عشرة أشياء من الذبيحة لا تؤكل، الفرث والدم والنخاع والبيض وكذا والآخره والطحال، إيه منه إيه عشرة موجودة، عشرة رواية ضعيفة لكن ثبت عنا برواية صحيحة ست أمور، إيه ستة ثبت عنا ستة. على كل حال شاهدي لو فرضنا أنه الطحال حرام، ثم ورد عام بعد ذلك، يعني أول ورد خاص ثم ورد عام بعد ذلك أن أجزاء أو الذبيحة كلها حلال، خلاص الذبيحة ماذا كلها حلال. أفرض هكذا، أفرض أقول أنا أفرض هنا الخاص مقدم. إذا أردت أن تقول إن العام ناسخ، ناسخ للخاص، ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الآن ثبت في الشريعة الإسلامية أن جميع أجزاء الذبيحة حلال، الآن ثبت، هذا معنى النسخ. وبما أنه هذا في روايات لأن عليه السلام غير موجود، تدري ليش غير موجود؟ أنا أقول لك ليش، لأنه عندنا ثبت أن الأئمة عليهم السلام، يعني الأئمة عليهم السلام هو يعني الرأي، الرأي أكثر الطائفة عندنا اليوم، يعني برأي أغلب الطائفة، يعني فوق 90% من الطائفة، أن الأئمة عليهم السلام مبينون للأحكام لا مشرعون، إلا في موارد قليلة، في موارد نادر جدا الأئمة. ولذا نحن في مبحث الحقيقة الشرعية اللي كان على بالكم، يعني في أول الأصول أنا كنت دائما أنبه على هذا المطلب، أنه في زمن الشارع، لما هو زمن الشارع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثبت في زمن الشارع عن زمن الرسول، والأئمة عليهم السلام يبينون ما أتى به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا نحن لا نتعامل معهم لأن معاملة زرارة وابن مسلم، لا ليس هكذا، لكنهم أيضا ليسوا مشرعين بهذا المعنى المعروف إلا في موارد قلت نادر جدا، ثبت عندنا قليل جدا أن الأمير سلام الله عليه أنه شرع، يعني قليل جدا على كل حال. فبناء عليه فالإمام مبين لما ثبت في الشريعة الإسلامية. إذا كان الإمام عليه السلام، إذا كان الإمام مبينا للحكم، كيف يحتمل في حقه أن يكون ناسخا؟ قلنا المشكلة، هذه المشكلة، اسمحوا لي شوي، المشكلة هي المشكلة هذه. معنى النسخ، معنى النسخ يعني الآن شرع الحكم الإمام، هذا معنى النسخ. لا اسمحوا لي شوية، اسمح لي شوية، اسمح لي شوية. لما وهذا اللي يحتاج إلى قرينة، أنه انتبهنا إذا ما عندنا قرينة ما نصل نقول هكذا. فمعنى النسخ أن الآن ثبت الحكم، تريد أن تقول لا أن الرسول أوكل إليهم النسخ، آتني بقرينة أن أقبل حينئذ، خلاص آتني بدليل أن أقبل، يعني في مقام الإثبات آتني. إذا ما عندك أقول هكذا، إذا عندنا دليل على ذلك قال لهم أنه هذا منسوخ تبي، وأنتم بعد سنتين خمس بينوا أهلا وسهلا على الرأس والعين شيخنا، لكن ثبت عندنا هكذا ما كلام يا شيخنا، ثبت بالخارج هكذا ما عندنا. فمن هنا نقول بناء عليه إذا لم يثبت هذا الأمر نحمل كلام الأمن على بيان الأحكام الشرعية، حملها على النسخ وأن الرسول أوكل إليهم بيان الأمد الحكم، هذا ثبوتا ممكن عقلا نحن قبلنا به، لكن في الخارج عندك دليل على هذا الأمر؟ وكلام هنا شيخنا، عندنا رواية بينت أن الرسول أوعز إلى الإمام وقال له بين هذا الحكم، هذا نسخ ذاك، وأنت بعد 20 سنة بينه موجود؟ ما أعرف. إذا انتهى الأمر وعليه. فإذا ما يرد على لسان الأئمة عليهم السلام ليس فيه نسخ، له تخصيص، سواء قدم الخاص أم تأخر الخاص أم مهما يكن فليكن. هذه قاعدة عامة لنا. ومن هنا نحن صادقا قلنا الأئمة كلهم بمنزلة متكلم واحد، كلهم بمنزلة متكلم بمتكلم واحد. ومن هنا لم نجد أحد من الأعلام، لم أجد أحد من الأعلام بالحمل الشايع حمل كلام الأئمة سواء كان العام مقدم أو مؤخر، حملوا على النسخ أو أن الخاص نسخ له، ما رأينا واحد. نعم ليس مع النبي، بمعنى من المعاني مع النبي مشرع، قلنا مشرع، هم بينوا الأحكام الثابتة في الشريعة. أما مع النبي بمعنى الصدق وعدل القرآن ومعصومين وكل شيء، هذا صحيح. آها دين يعني الأحكام، جوابه صحيح صحيح. أول هذا فيه كلام هذا، لكن جوابه كثير من الأحكام لا زالت إنشائية ولم تصبح فعل بهذا المعنى، في زمان سلام الله أن تصبح كثير من الأحكام فعلية. هذا
عنها.
لا لا النبي شرع، ثبت عنا شرع مشرع كثير كثير. نعم نحن ما قلنا كل الشريعة الرسول هو شرعها، مشرع بمعنى ثبت جملة معتد بها من الأحكام. هذا ما أينه؟ لا بالروايات ثبت عنا، عنا في المسكرات وعنا في الكذا في الصلاة وعنا في الكذا، فثبت بالزكاة بعدة موارد. هو هذا الشيء
بغير هذه الموارد يحمل على أنه بيان
بلا إشكال، يعني الله سبحانه شرع بلا إشكال، لا قطع. هذا شيخنا جل هذا مسلم، يعني نحن هذا الأمر مسلم به أنه الأصل هو الله سبحانه وتعالى والجبرائيل عليه السلام، الأمين نزل عليه وقال هذا حكم. ولذا قلنا دائما أيها الناس جاءني جبرائيل وقال لي مثلا في حجة الوداع، حجة الوداع فيها أحكام شرعية كثيرة، منها شرع كان عندنا في السابق العرب عندهم حج قران وإفراد فقط، ما عندهم تمتع، كان العرب ما عندهم تمتع، شرع هذا الحج في حجة الوداع. قال أيها الناس هذا جبرائيل يخبرني، جبرائيل يخبرني أنه من لن يسق هديا فليحل، ولو استقبلت من أمري مثل الذي استدبرت لصنعت مثل ما أمرتكم به، ولكني سقت الهدي، ولا ينبغي لسائق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله. فقام له رجل لما أنكر المتعة، قال أن أخرجن حجاجا ورؤوس ذكورنا تقطر، قال أما أنك لن تؤمن بعدها أبدا. فقال له خفعم الكناني يا رسول الله هذا شيء جديد أو لكل عام لهذه السنة؟ قال بل لكل عام، وشبك أصابعه وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فشاهدي قال جبرائيل أخبرني بلا إشكال شيخنا هذا مسلم. لا صحيح 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 بلا إشكال ولا ريب، إنما سمي لا لأن بما أنه لم يثبت تشريع بجملة معتد بها. طيب صحيح أي نقل نعم
أي مانع ما دام أن الناس هو انتهاء الحكم انتهاء
أمدي. طيب صحيح صحيح
والناس
الآن
تبين الحكم الأصلي.
صحيح
فلا مانع من بيانه على لسان المعصوم.
لا مانع لكن لابد من قرينة. أنا ما قلت مانع، أنا قلت ما في دليل بالخارج. لا معناه ذلك هو أصل لا معنى التشريع بالأصل، اسمحوا لي شوي، لا عفوا، أصل النسخ ورود الحكم الآن هذا أصله، كونه أخر النسخ هذا أصل ثانوي، يعني يحتاج إلى قرينة، يعني مقتضى القاعدة أن لما يأتي حكم ينسخ الأول يبينه الشرع، هذا مقتضى القاعدة. كونه أخر النسخ لمصلحة يحتاج إلى قرينة، يعني أول لابد أن نثبت أنه نسخ، ولابد أن نثبت أنه أخر النسخ، ولا مقتضى القاعدة أن الآن الحكم لما يأتي نسخ مباشرة، فحمله على تأخير النسخ خلاف الأصل يحتاج إلى دليل. ولذا ما ثبت عندنا، يعني هذا نظريا نحن نقول، عمليا ما ثبت عندنا إلى الآن، ما ثبت عمليا أن هناك حكم منسوخ أوكل الرسول نسخه إلى الإمام، ما عندنا، لكن نظريا نقول هكذا، ولا كل ثبت فيه النسخ وهي أمور قليلة أصلا في زمن الرسول ثبتت. على العموم بشكل عام فنحن لما نقول الرسول مشرع بهذا المعنى، ليس بمعنى كل الشريعة منه، لا، بمعنى أنه أوكل إليه تشريع بعض الأحكام فشرعها سمي مشرع، جملة معتد بها من الأحكام. لم يثبت ذلك الأئمة عليه السلام إلا نادر جدا. طيب هذا وحاصل هذا الكلام ماذا؟ أنه ما عندنا نسخ، إنما هو تخصيص. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. الآن ندخل في باب التعارض وأحكام التعارض وما يتعلق به. أولا التعارض قد يكون بين دليلين، وهو واضح بين دليلين، فالرواية هنا والرواية كذا والآخر أو آية ورواية على كل حال بين دليلين، وهذا واضح، دليل دل على النجاسة، دليل دل على الطهارة، دليل دل على الحرمة، تلك الرواية دلت على الحلية مثلا وهكذا. ومرة يكون التعارض أكثر من دليلين، أكثر يعني ثلاث أدلة وأربعة يكون تعارض، ينتبه مرة بين دليلين وشوف يأتي أحكام التعارض على كلها بين دليلين، ومرة يكون التعارض بين أكثر من دليلين التعارض بينهما. فهنا يأتي الكلام، هل تنقلب النسبة أو لا تنقلب؟ وهذا ما يسمى بحث انقلاب النسبي. إذا موضوع بحث انقلاب النسبي وين؟ فيما لو كان التعارض في أكثر، هذا موضوعه أما ما عندنا بحث انقلاب النسبي فيما لو كان التعارض بين دليلين، ما عندنا انقلاب نسبي، إنما عندنا انقلاب النسبي وين؟ فيما لو كان أكثر من دليلين. هذا واحد خلي بالك شيخنا. ثانيا، قبل أن نذكر الأمثلة لكيفية وقوع التعارض بين أكثر من دليلين، عندنا أمثلة شرعية وأمثلة عرفية. نذكر لك أمثلة شرعية إن شاء الله وأمثلة عرفية. قبل أن نذكر الأمثلة وبيان الأحكام فيها وكيفية التعارض بينها، هنا قد يقول قائل أخي ليش يحصل التعارض بين أكثر من دليلين؟ ما هو السر فيه؟ السر فيه يحتاج إلى بيان هذه المقدمة، وهي نحن نعلم سابقا يعني في أول مبحث علم الأصول لما كنا نتكلم عن مبحث الوضع، إذا كان على بالكم مبحث الوضع ومبحث الدلالة، دلالة الألفاظ على المعاني، هنا قلنا الدلالة عندهم قسمت إلى أقسام، منها ما يعبر عنها الدلالة الوضعية. دلالة الوضعية يعني دلالة اللفظ على معنى، ليش ألا؟ هذا يسمى دلالة وضعية، بعض يسمى دلالة إنسية تنسب بهم بالمعنى، دلالة تصورية على كل حال، هذا النتيجة هذا اسمها. بمجرد أن تسمع اللفظ ينتقل الذهن إلى المعنى، ومن هنا في هذه الدلالة لا يشترط الإرادة، أراد أو ما أراد ينتقل الذهن إلى المعنى، بل لو كان غافلا، بل لو كان نائما ساهيا يعني ليست فيها الشعور أصلا أن يكون اللفظ الشاعر بما يتكلم، أفرض أنه هو غفلان نائم يتكلم، فحينئذ ينتقل إلى الذهن المعنى من هذا الكلام، لا يتكلم. فهذه دلالة وضعية لا يشترط فيها الإرادة ولا الشعور أصلا، إنما مجرد سماع اللفظ، بل لو أراد عدم المعنى الأصلي وما هذا ينتقل المعنى. طبعا لمن يعلم بالوضع، يعني لو قال رأيت أسدا في الحمام أو أسدا يرمي، وحتما مراده الشجاع، لكنه مع هذا ينتقل الذهن إلى ماذا؟ إلى الأسد. هذا بحث آخر، يعني لا أريد أن أناقش اليوم نسميها ولا نسميها، أقول هذا عند المشهور موجود، بعضهم لم يقبلها دلالة مثل الشيخ رحمه الله وكذا، لكن أقول ما هو الموجود. وعندهم دلالة أخرى، دلالة أخرى يسمونها دلالة تصديقية أو دلالة تصديقية أولى، بعضهم يسميها دلالة وضعية. هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن هذه الدلالة أنك أردت استعمال اللفظ في تمام معني، يعني أردت التفهيم، أردت تفهيم الآخرين أن هذا معناه كذا وكذا، هنا ستفهم الإرادة، أردت تفهيم الآخرين. هذه الدلالة متوقفة على ماذا؟ على عدم نصب قرينة على الخلاف متصلة بالكلام، لأنك إذا نصبت قرينة على الخلاف متصلة بالكلام معناه أنت ما أردت تفهيم مثلا المعنى بتمام. يعني مثلا تقول أكرم كل عالم إلا الفصاق منه، أنت ما أردت تفهيم أكرم جميع العلماء إلا الفصاق منهم، ما أردت. فهذه الدلالة يشترط فيها أن لا تكون قرينة متصلة بالكلام، يسمونها دلالة تفهيمية تصديقية تصورية أو وضعية مثلا، على كل حال هذا المراد منها. هذه شرطها أنك أنت تريد إفهام الآخرين، شرط أنك تريد إفهام الآخرين أن لا تنصب قرينة على الخلاف متصلة بالكلام. أو عندنا، أنا أقول بالجملة الآن شيخ لا أشرح كثيرا، وعندنا دلالة ثالثة أو ثانية تصديقية ثانية يعبر عنها، وهي أنك في مقام الجد، يعني في الواقع أنت تريد فعلا هذا الكلام، يعني مرة تقول أكرم العلماء كاستعمال، ومرة أنت في الواقع فعلا تريد أكرم جميع العلماء، وهنا يعبر عنها إصالة الجد، يعني انا المراد لجدي فعلا الاكرام جميع العلماء، وهذه متوقفه على عدم نص القرينه حتى منفصله على الخلاف. اذ لو اتيت بقرينه منفصله على الخلاف ما كنت في مقام الجد. لذا يقولون ان الخاص المفصل يكشف عن انك من اول الامر لم ترد الكل، لم ترد الكل. فهذه الدلالة متوقفة على عدم نص القرينة، لا متصلة ولا منفصلة، حتى يقال هو في مقام الجد والواقع. هذه بالجملة مولانا. إذا عرفت ذلك فأقول، أنا قلت ما أريد أن أتوسع هذا، أقول التعارض بين أكثر من دليلين كيف يتم؟ له أمثلة متعددة. مثال عرفي مثلا، نعم بعد على أمثلة عندنا، أمثلة عرفية وأمثلة شرعية عندنا. أمثلة عرفية هذا من المثال يا شيخنا يعرف المثال. قال أكرم مثلا، أكرم العلماء، أكرم العلماء، أكرم العلماء، ثم قال لا تكرم العالم الشاعر، ثم قال لا تكرم العالم الفاصل مثلا. العرف كم دليل عندنا؟ أكرم العلماء ثم قال لا تكرم العالم الشاعر ثم قال لا تكرم العالم الفاصل. ممكن أن يقول بعد ذلك لا تكرم العالم النحوي على فرض، ممكن أربع دليل خمسة دليل مثلا. أما لا تكرم عالم الفقيه العادل هذا لا يمكن، هذا لا يكرم، من يكرم بعد؟ فبناء عليه في هذه الصورة هنا بين المخصصات عموم مخصوص من وجه، بين المخصصات عموم مخصوص ماذا؟ من وجه. لا تكرم العالم الشاعر وتكرم العالم الفاصح عموم مخصوص من وجه، لكن بين الخاص والعام عموم مخصوص مطلق. خلي بالك كل خاص أحسنت. ومرة يكون بين المخصصين مثلا يكون تباين بينهما، ماذا يكون تباين مثلا؟ طبعا نحن نعبر مخصص ولا قد يكون حكومي هو، مثلا أحل الله البيع وحرم الربا، حرم الربا يعني كل ربا صحيح، ثم قال لا ربا بين الوالد وولده، ثم قال لا ربا بين الزوج، لا ربا بين العبد، أربعة أدلة. طبعا هنا حكومة نتيجة التخصيص، نتيجة نتيجة التخصيص بالنتيجة أربعة. هل تنقلب النسبة أم لا؟ أو نستطيع أن نجعله غير حكومي، حرم الله الربا، ها؟ ثم المولى يقول يجوز الربا مثلا بين الزوج وزوجته، يجوز لا أريد حكومة، بين العبد ومولاه يجوز الربا بين الأب، مثال عرفي. فبينهم ماذا؟ تباين بين المخصصات. ومرة بعد ما قلنا شيها ومرة يكون بين المخصصين على مخصوص مطلق، كما لو قال أكرم كل عالم ثم قال لا تكرم العالم العاصي لله ثم قال لا تكرم العالم المرتكب للكبائر. هنا بين الخاصين على مخصوص مطلق. طيب هذا مثال عرفي. مثال شرعي، مثال شرعي يعني أنا يذهني هذا المثال، هو جيد هذا المثال لكنه يعني متوقف على مقدمات. ورد عندنا في خبر زرارة، ورد عندنا في خبر زرارة أن النساء لا يرثن من العقار ولا من الأرض شيئا، النساء لا حتى القيفة لا ترث قيمة الأرض النساء. نعم البناء الموجود عليها ترث منه، أما القيمة وكذا، أما نفس الأرض لا ترث. هذه رواية. رواية أخرى، رواية أخرى، رواية سعد الفضلاء لعله أكثر، مش ابن أبي يعفور وفلان 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 عن الإمام الصادق عليه السلام. سألت عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها شيئا، هل يرث أو يكون مثله مثل المرأة لا ترث من ذلك شيئا؟ قال يرثها وترثه من كل شيء ترك وتركت، يرثها وترثه من كل شيء ترك. عام. وعند رواية ثالثة مقطوعة ابن أذينة، مقطوعة ابن أذينة أن النساء إذا كان لهن ولد يرثن من الرباع، إذا كان لهن ولد يرثن من الرباع عن الأرض، يعني الشيء الثابت. إذن ثلاث روايات. طبعا وفي الواقع هنا ما عندنا تعارض، لأن مقطوعة ابن أذينة ضعيفة سند، سوف يأتي أن الملاك في الطعام أن تكون كل الروايات بحد ذاتها. لكن أنا أعطيت مثال شرعي لكيفية تصوير يعني انقلاب النسبي، والكلام تتم في بيان الأمثلة والجواب عنها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.